أفضل، هذا القول من أفضل الأقوال. ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. وبهذا التقرير يبطل هذا الختام الحادث المحدث: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا سؤال بارد غير وارد. كل يعرف أن الإنسان إيش هو؟ مخير، لا أحد يجبره. عندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني؟ لا. وعندما أتأخر باختياري لا أشعر أن أحدا أجبرني. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل. ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها متى؟ بعد وقوعها، إذا وقع. أما قبل ما ندري. ولهذا قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الواقع بالنسبة للمشيئة أن الله يشاء كل شيء، لكن لا يجبر العباد، بل العباد مختارون. ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الاسم، رفع عنه الاسم إن كان جاهلا أو مكرها أو ناسا يرفع عنه الاسم، لأنه لم يختار. ولهذا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة اللهم اجعلنا منهم، فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسترون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا ومقررا لما قال، قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا نأمل الرزق مكتوب ومراد لله، أليس كذلك؟ هل الإنسان يسأل الرزق أو لا يسأل؟ يسأل الرزق. الولد مكتوب أو غير مكتوب؟ ولد أن الإنسان سيولد الله مكتوب. هل الإنسان يسعى لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح أو يقول: والله أنت نام على فراش فأنا جاء مقدم لي ولد يجي من يجي؟ هل أحد يقول هالكلام؟ لو قال هذا الكلام لقالوا: هذا مجنون. كذلك العمل، العمل الصالح، اعمل صالحا حتى ندخل الجنة، ولا أحد يمنعك ولا أحد يكرهك على المعصية، لا أحد يمنعك من الطاعة ولا أحد يكرهك على المعصية. واضح؟ طيب، في حديث بل آية من القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أقربنا من شيء. سيقول، يحتجون بالقدر، يقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أقربنا من شيء. الجواب: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، لم تقبل منهم هذه الحجة، لأن الله جعل ذلك تكذيبا وجعل عقوبة حتى ذاقوا بأسنا. فإن قال إنسان: إن آدم وموسى تحاجا يعني تخاصما، فقال موسى لآدم خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل رحمة الله أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. فقال له آدم أتلومني على شيء كتب الله عليك قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحج آدم موسى، وفي لفظ فحاجه آدم، يعني إيه؟ غلبه بحجة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى مرة ثانية أو ثلاثة، يعني غلب. هذا يتمسك به من يعتد بالقدر على درء المعاصي، ولكن كيف المخرج؟ والحديث الصحيح كيف المخرج من هذا؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله بجواب، وأجاب ابن القيم تلميذه بجواب آخر. شيخ الإسلام قال إن آدم لم يلم أباه على المعصية، نعم قال نعم، قال إن موسى لم يلم أباه على المعصية، وحاشاه أن يلوم أباه على معصية تاب منها واجتباه الله تعالى واصطفاه. لو أنه فعل هذا لكان من أعق الأولاد. أنت لو ترى إنسان فعل معصية ثم تاب وحسنت حاله، هل لك أن تلومه على هذه المعصية؟ لا. فكيف بنبي هو أحد أولي العزم أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وهداه الله عز وجل بعده؟ طيب إذن على أي شيء نحتج؟ نحتج على المصيبة وهي الإخراج، ولهذا قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على إيش؟ المصيبة التي حصلت وهي الإخراج من الجنة، وإن كان السبب هو فعل آدم. وقال رحمه الله اللوم على المصائب أو على المعائب، على المصائب وعلى المعائب إذا كان استمر الإنسان فيه. أما تلميذه ابن القيم فأجاب بجواب آخر، قال إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح، يعني مثل الإنسان لنقول شرب الخمر فجعلت تلوم وهو قد تاب توبة صحيحة وقال والله هذا أمر مقدر عليك وإلا لست من أهل هذا، لكنه مقدر وتجده حزينا، يقول ابن القيم هذا لا بأس به. الاحتجاج بالقدر الممنوع هو أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته كما فعل المشركون. أما الإنسان يحتج بالقدر ليجافع اللوم عنه مع أن اللوم قد انتفع بتوبته فهذا لا بأس به. هذا الجواب كما ترون جواب الله يتصوره الإنسان بقرب، وإن كان كلام الشيخ رحمه الله أشد وأصوب، لكن كلام الشيخ لا يمنع أن يجاب بهذا الجواب أيضا. وقال ابن القيم نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرق ابنته فاطمة وابن عمه علي الليلة فوجدهما نائمين فكأنه عاب عليهم، يعني لماذا لم تقوما للصلاة تهجد؟ فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله عز وجل، لو شاء لأقام. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقف على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لأن علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. طيب، لو أن إنسانا فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدا أو تعزيرا، وقال لنا أنا مكتوب عليه هذا، ولنفرض أنه ذلك، يقول أجلدوه 100 جلدة وقذبوه، غذبوه سنة عن البلد. فقال: مهلا يا جماعة، هذا شيء مكتوب عليه، أتنكرون هذا؟ ماذا نقول له؟ لا ننكر. إذن لا لوم عليه، نقول لا بأس، لكننا سنجلدك ونقول هذا مكتوب علينا. وذكر عنا سابقا رفع الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامر بقطع يده، فقال: مهلا يا امير المؤمنين، والله ما سرقت الا بقدر الله. جواب صحيح ولا صحيح؟ صحيح. قال عمر: ونحن لا نقطعك الا بقدر الله. غلبه عمر ولا لا؟ غلب. بل نقول اننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله. السارق سرق بقدر الله، لكن هل سرق بشرع الله؟ لا، سرق بقدر الله، ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله. ولكن عمر رضي الله عنه سكت عن مثل الشر من اجل ان يقابل هذا المبتدع بايش؟ بمثل حجته. طيب، لاقاك رجل في السوق ومعه عصا فجعل يضرب ضربا مفرحا وانت تصرخ، وهو كلما زدت الصراخ زاد الضرب. ولما امسك الرجل قال: يا جماعه، هذا بقضاء الله وقدره، يقبل او لا يقبل؟ لا احد يقبل، لا احد يقبل. فتبين الان ان الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل ولا غير باطل؟ باطل. والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل ايضا. ولذلك نرى الناس الان يتسابقون الى الوظائف باختياره ولا يفوتونها، ولو ان الانسان تقاعس ولم يتقدم لامه الناس على هذا، مما يدل دلاله واضحه على ان الانسان له اراده وله اختيار. اظن واضح ان شاء الله. فبطل احتجاج العاصي بقدر الله على ايش؟ على معاصي الله. ونقول له: انت قدرت الان ان الله قد كتب عليك المعصيه فعصيت، لماذا لم تقدر ان الله كتب لك الطاعه واطعت؟ لان القدر سر مكتوب ما علمه الله، ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر الا بعد الوقوع. واذا كنت اقدمت على المعصيه فلماذا لم تقدم على الطاعه وتقول انها ايش؟ بقضاء الله وقدره. فالأمر والحمد لله واضح، لولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه واضح جدا وأنه لا حجة بالقدر على المعاصي ولا على ترك الواجبات. ومن فائدة هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر. قدر خير وشر. المثابة الرابعة، المثابة الرابعة الخلق، أن الله خالق كل شيء فكل ما في الكون فهو مخلوق لذلك. بالنسبة لما يحدثه الله تعالى من فعله واضح كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك هذا مخلوق لله لا شك. لكن بالنسبة لفعل العبد هل هو مخلوق لله أو لا؟ فالجواب نعم مخلوق لله، حركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله، كلها مخلوقة لله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة بما يفعل، فسبب إيجاد العبد لما يوجده سببه إيش؟ الإرادة الجارية والقدرة التامة، وهاتان الصفتان مخلوقتان لله ولا لا؟ مخلوقتان لله، وخالق السبب خالق المسبب، هذا الرجل الثاني. أما الإنسان إنسان بجسمه ووصفه، فكما أنه مخلوق لا بجسمه فهو مخلوق له بوصفه، ففعله مخلوق لله عز وجل، كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله، فهكذا أيضا أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها صفة من أوصافه، وخالق الأصل خالق للصفة. ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه: أتعبدون ما تلفتون والله خلقكم وإيه وما تعملون، خلقكم وما تعملون. وقوله وما تعملون تحتمل معنيين: المعنى الأول أن تكون ما مصدرية، والمعنى خلقكم وخلق عملكم، وهذا واضح إذا جاء ما مصدرية واضح أنها تدل على أن أعمالنا مخلوقة لله عز وجل. الاحتمال الثاني أن تكون ما اسما موصولا، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه وتجعلونه آلهة أصناما، فآلهتهم هذه مخلوقة، وحينئذ يحتاج إلى تدبر تام كيف كانت دليلا على خلق أعمال العباد. التدبر أن نقول هذا المعمول مخلوق لله، وبماذا حدث؟ مثل الأرض، فيكون بالآية دليل على أن هذا العباد مخلوق لله عز وجل. فالله تعالى خالق كل شيء. هل الله عز وجل خالق لصفاته؟ نعم لا، لأن صفات الخالق غير مخلوقة. من فوائد هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر، وانتبه لهذه المسألة. القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، القدر بالنسبة لفعل الله كله خير. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، ولأن الشر المحض لا يقع إلا من الشفيع، والله تعالى خير وأبقى. إذن كيف نوجب القدر خير وشر؟ نقول المفعولات والمخلوقات هي التي فيها خير والشر، أما أصل الفعل فلا. واضح؟ نعم واضح؟ مو واضح. طيب بعد هذا إن شاء الله نوقف. انتبهوا لهذه المسألة. أقول الشر ليس إلى الله عز وجل، لكن ليس إلى الله، فلا يكون فعله شرا، وإنما الشر في المفعولات أي في المخلوقات، مثال ذلك قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد خير ولا شر؟ يحيى
شر.
طيب إيجاد الشر الذي هو الفساد خير، ولهذا قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ففي إيجاده إيش؟ خير، وإن كان هو نفسه يعني مفعول مخلوق شر. واضح؟ فنقول نفس الفعل ليس شرا، المفعول هو الذي فيه الخير والشر. ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر، لأنه لولا الشر إيش؟ ما عرف الخير. لولا الشر ما عرف الخير، كما قيل وبردها تتبين الأشياء. لو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر، لو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الخير. واضح؟ كما أنه لا يعرف الجمال إلا بوجود قبيح. لو كانت الأشياء كلها جمالا ما عرفنا القبيح، أليس كذلك؟ إذن إنجاب الشر لنعرف به الخير، لكن كون الله يوجد هذا الشر ليس شرا. فهنا فرق بين الفعل وإيش؟ والمفعول. فعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه، ومفعوله الذي هو مقدره هذا الذي ينقسم إلى خير وشر. وهذا الشر الذي الموجود في المخلوق لحكمة عظيمة. أظن إن شاء الله واضح. طيب، فإذا قال قائل لماذا قدر الله الشر؟ فالجواب ليعرف فيه الخير، هذا واحد. وثانيا من أجل أن يرجع الناس إلى الله عز وجل. وثالثا من أجل أن يتوب إلى الله. كم من إنسان لا يحمله على الورع ليلا أو نهارا إلا مخافة شرور الصبر، إلا مخافة شروط الصبر. فتجده يحافظ على الأوراق لتحفظه من إيش؟ من الشروط. فهذه الشروط المخلوقات لتحمي الإنسان على الأذكار والأوراق وما أشبهها، فهي خير. طيب، أضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تماما، أصيب الابن بمرض وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن، يكوى بالنار. النار مؤلمة للابن ولا لا؟ لا شك أنها مؤلمة، لا شك أنها مؤلمة. لكن الأب يكوي لإيش؟ لما يرجو من المصلحة في هذا الكي، مع أن كي في نفسه شر لكن نتيجته خير. فأعلم هذا يا أخي. وإذا علمت أن فعل الله عز وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى مقدور الله عز وجل واستسلمت تماما، وكنت كما قال عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والإنسان إذا عانى بالقدر حقا استراح من الحزن ومن الهم. واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع، ثم إذا أخلفت الأمور فقل هذا قدر الله وما شاء. في هذه المناسبة المؤمن القوي خير وأحب إلى المؤمن الضعيف. لو كتبت هذه على لافتة كبيرة فوق الملعب الرياضي على أن المراد بالمؤمن القوي إيش؟ قوي العضلات، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي أي في إيمانه، المؤمن القوي في إيمانه لا في جسمه، فهم الإنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه، وبالعكس. طيب أظن أننا حضرنا هذه المسألة، وهي هل الشر منسوب إلى الله أو لا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشر ليس إليك. هل الشر ينسب إلى المخلوقات؟ نعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ينسب إلى المخلوقات. تقدير التقدير للمخلوقات الشريرة هل هو حكمة؟ الجواب نعم، حكمة عظيمة، ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة. انظر الآن، أنظر الذئب كبير الجسم أو صغيره بالنسبة للبعير؟ صغير. الذئب يأكلك، يأكلك الذئب، كما في سورة يوسف أن يأخذه قالوا أنه قال لأبنائه أخافوا أن يأكله الذئب. البعير هل تأكلك؟ قل ما تأكل البعير. أنا هو البعير. أنت تأكل لا تقدر، إذا صار نفس الحركة ما أكل متأكد. طيب، بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير، قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تأمل الحكمة البالغة، أن الله عز وجل خلق الإبل وهي أجسام كبيرة، أمرنا الله أن نتدبر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وخلق الذئاب وأشباهها مما يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عز وجل وأن الأمور كلها بيده. خمس دقائق الأسئلة. نعم. إيش؟
كيف نرد على من يقول
إن
القرآن مخلوق؟
إن القرآن مخلوق، نرد عليه بأن الله سبحانه لأن القرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم، وصفة الخالق غير مخلوقة، والله جعله منزلا فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ثم إذا كان مخلوقا بطلت الشريعة كلها، لأنه إن قصد به الصوت صار هذا الصوت كذنجرة الرعب، صوت مخلوق على هذا التقدير، ولا أمر ولا نهي. وإن كان المراد الحمور المخلوقة صار كالشكل كالوشي في الجو، لا أمر ولا نهي. ولهذا قال أهل السنة إن لازم هذا القول إبطال الشريعة، وهذا حق. نعم.
أشاركم الله، إذا أصيب رجل بمصيبة وقال أنا لا أدعو الله أن يكشف عني حتى، يعني لأن الله لا يصير عندي إلا إذا حدث، فأنا أنتظر.
يعني لأن الله
لا يصير العبد إلا إذا حدث، فأنا أنتظر حتى يزيله الله حتى يكشف حتى يقتدي به.
فهذا غرض مخالف لهذه الرسل. الرسل إذا أصابهم الضر دعوا الله عز وجل، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يبقى الضرر فحينئذ فساد. وأصل الابتلاء بهذه المصيبة أصل إما أن الله عز وجل ابتلى الإنسان ليصبر أو لا يصبر، أو لأن عليه ذنوبا تكفر بهذه المصائب. نعم.
قلنا علم يترتب عليه
العقاب والثواب. نعم.
ما
بين العبد
علم
الظهور؟ ها؟
علم المراد به علم الظهور.
هل
العبد
المشهد؟
يعني يصح.
ايش؟
يعني هل يصح هذا؟
ما
هو؟ المراد به علم الظهور.
أن ايش؟
علم الظهور.
هو هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه الأول. نعم.
هل يصح
أن نقول أن
الإنسان مخير
مسير؟ لا.
مخير في باب الإرادة
الشرعية الكونية،
ومخير في باب الإرادة
الشرعية. لا، هو مخير على كل حال، لكن الحوادث التي تأتيه بهذا اختيار لا يقال أنها مثل مثل لو أن الإنسان سواء رد ما حصل له حادث، لا نقول هذا مثل.
الاسم يا شيخ،
نعم.
اسمه ورزقه وحجمه.
كل هذا مخير، كل هذا ليس من فعل الإنسان، ليس من فعل الإنسان، والإنسان ما سافر من أجل أن يصاب بحادث، هذا من قبل الله عز وجل المحض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابك شيء عن باب الاجتهاد فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تكفل الله. نعم.
معنى قول السلف القدر سمى الله بخلقه.
نعم.
معناه
أنه غير مفهوم، غير معلوم. نحن لا نعلم ماذا قدر الله لنا حتى يقع. فهو الطب المفهوم لا يعلم أحد إلا على الوقوع. واضح؟ سؤال واحد، واحد سؤال. ها؟ أنا ما أدري والله.
هو هذا السائل هذا.
لا. السائل هذا هو
أنا أريد أن
أسأل عنه. أنت سائل؟
لا لا ما
تعلم. ماذا علم؟
يعني الجواب الثاني حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب.
نعم.
يعني كيف نجمع مع حديث ابن مسعود في اخره حيث يقول يعني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهله كذا كله. والثاني هل لا يعني يدخل من هذا الباب قائل فيقول يعني بان يعني هذا يدل على نقصان علم الله وتعالى
ما يدل عليه؟
ألا يدل على ذلك؟
يدل على إيش؟ بأن يقول قائل بأن هذا القيد يدل على نقصان علم الله. على إيش؟
على نقصان علم الله.
إيش؟
حتى نعلم علما يترتب عليه
ثواب ورثاب. صحيح. لأن علم الله بأن هذا الرجل سيصدق. يوم الخلافة.
أيوه.
هذا علم لا يترتب عليه ثواب. حتى يسرق، فإذا سرق علمه الله علما يعاقبه عليه على ذلك. لكن حديث المسعود ينبغي أن نتكلم عليه، حديث المسعود الإحجار عليه الأخ ينبغي أن نتكلم عليه. حديث المسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الله الذي لا إله غيره، إن أحد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا براء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا براء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا في إشكال، ولكن هذا الحديث مقيد بالقصة التي تسمعونها الآن إن شاء الله عز وجل. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احترام الغلاف رجل شجاع مقدام لا يدع العدو شاذة ولا هاذة الا قضى عليه وشطرها. نعم، الا قضى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من اهل النار، اعوذ بالله، هذا من اهل النار. شبه مرض الحجاب يقلع الشاب القادم في العلم. كبر هذا على الصحابة وعظم عليه. كيف هذا الرجل الشجاع المقدام الذي لا يزال شيئا الا قضى عليه كيف يكون عنده؟ وهذا عظيم ولا غير عظيم؟ عظيم. الله اللهم اعذنا من هذا. فقال رجل من الصحابه والله لألزمنك، يعني اتاب. شوف النهايه يقول فلزمه. فاصابه سهم من الارض، اصاب هذا الرجل سهم من الارض هجدة. كيف يصيبه سهم من العدو وهو هذا الشجاع؟ فأخذ سيفه ووضعه على صدره، وضع ذبابة أعلاه على صدره، ثم اتكى عليه حتى خرج من بطنه. نسأل الله العافية. إذن إيش؟ قتل نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأتاه عذابا عظيما. والإنسان إذا قتل نفسه بشيء يعذب به من الجهنم. فلما أصبح الرجل من الرجل الذي قتل نفسه الثاني الذي لا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ قال إن الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرجو للناس وهو من أهل الله. اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا. يكون في قلبه والعياذ بالله حرق خبيث تسوء به خاتمته. اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين. لا يدع من الجنة هنا يبدو للناس، فيمكن أن يحمل حديث ابن مسعود على هذا، أن يعمل العمل يهدينا الدنيا بين الناس، وأما أن يعمل الرجل عمل أهل الجنة مخلصا لله عز وجل فوالله ثم والله ثم والله لن يحجبه الله أبدا، ستكون نهايته الخير. وأما قوله حتى ما يكون حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فليس المعنى أنه يصل إلى الجنة ويبقى ذراع، بل المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا مدة يسيرة. أردتم الآن هذا المثال في الذي ساءت خاتمته، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. رد هذا حسن خاتمة، فيه رد يقال له القصيد من الأنصار من بني عبد الأشعث، كان معروفا بضد دعوة الإسلام منافدا للإسلام. فلما كان غزوة أحد وخرج الناس سبحان الله ألقى الله تعالى في قلوبه ألقى الله تعالى في قلبه الإسلام والجهاد. اسمع يا أخي والله أكون بين يدي الله. فخرج خرج إلى الغزوة، أترك الله يا رجل، خرج إلى الغزوة فقتل. فلما انتهى القتال جعل الناس يمشون بين القتلى كل من يعرف صاحبه ويدل من الموت. وجدوا هذا الرجل في آخر رمق مقتولا شهيدا، فقال له من لم جاءك يا فلان؟ أجئت حجبا على قوم أم رغبة في الإسلام؟ يعني هل حمية وعصبية أو رغبة في الإسلام؟ قال بل جئت رغبة في الإسلام وأقرب على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام. الله سبحان الله شياطين. فقتل هذا الرجل شهيدا ما بينه وبين الكفر الا ذراع او حداد. هذا عكس من عكس الاول. ندعو الله ان يسهل لنا وقت مخاطر. نعم. ذكر الإيمان في القدر. وتكون كما قال الأول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تتل بالماء. هل معقول ولا معقول؟ اليم يعني البحر كما قال عز وجل فاقذفه في اليم. واحد كتف إنسان وألقاه في البحر وأسهل الجسم على غير ممكن. فلكل مقال مقال يا اخوان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم مثلا. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اي بما تمكنهم معرفته. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وكم من انسان عام على الاستقامة يحدث بمثل هذه الأحاديث العميقة فيرتعش وربما يرتد.
نعم.
كل شيء مقادير كل شيء إلى
في
المساء أخذت. نعم
شيخ بارك الله فيك في تنبيه الشيخ الله عزيز
في تنبيه.
نعم
وهو
بعض من الأوراق الشيخ تصل فيها يعني كأنه في سوء أدب الشيخ.
أحد يذكر عندي أحد من العلماء المعاصرين أبدا لا بخير ولا بشر لأننا لسنا هنا نريد أن نقوم الناس أو نحن الناس على أن يقولوا بما نقول أو أن يقولوا ما لا نقول. ولا أسمح لأي إنسان يقول قال فلان من العلماء المعاصرين مهما فلغ وإذا كان عنده إشكال مما قاله هذا العالم فليكن هذا بيني وبينه حتى أكشف له ما أشكل عليه. أما أن في هذا المجلس نريد أن نقوم الناس هذا غلط غلط عظيم. فأرجو أن لا يقع مثل هذا لا كتابة ولا نطقا باللسان. نعم
بارك الله فيك.
نعم
شيخ بارك الله فيك ما معنى قول الله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا؟ ما معنى النسيان؟
النسيان في حق الله والترك. كلما وجدت نسيان في حق الله فهو الترك. نسوا الله فنسيه، نسوا الله بعض حقه فنسيه تركه.
لم يتبين لي الحكمة في الكتابة مثل الكتابة العمرية والحولية إن كانت تتغير.
نعم سؤال جيد. يقول لم يظهر من الحكمة في كون الكتابة الحولية أو العمرية تتغير. الحكمة في ذلك ليتبين بهذا فضل الله على العبد أن يعمل سيئة وتكتب عليه ثم تنحى عنه يتبين بها فضل الله عز وجل. كذلك أيضا في مسألة الشرائع إذا نسخ من أعلى إلى من أثقل إلى أخف وما أشبه ذلك فيها حكمة.
لكن نسخة للكتابة العمرية حيث يكون العبد الشقي والسعيد هل هذا كذلك تتغير أو يكون ثابت؟
لا الشقاء والسعادة ثابت لكن أعمال لا.
انت الوقت نعم
انت الوقت
نعم
انت شو لا انت
شيخ
نعم
شيخ
جزاك
الله خير. بالنسبة لتوحيد
الأسماء
والصفات بمثل
ايش؟
توحيد الأسماء والصفات نعم يقول بس يصف الإنسان للعامة وخاصة إذا كان يترجم من العامة.
لا أبدا العامة لا تفصل. تريد العامة تقول الاسم يتضمن ثلاث أشياء: ثبوت الاسم، إثبات الاسم، وإثبات الصفة، وإثبات مدى الحكم. ثم تفصل في المقام من المقام. أنا لولا أن هذا مكتوب في الكتب وأنكم إن شاء الله مقبلون عليه ما تكلم فيه. ولهذا تجد عند الآن من القشور وتعليم الرب عز وجل ما لا يكون عند كثير من طلبة العلم المتعمقين في الأسماء والصفات. نعم، وهذا شيء واضح. حتى أن من أكابر المتكلمين من قال أنا أموت على دين أمي، أنا أموت على عقيدة أمي. بعضهم قال أنا أموت على عقيدة أجائز ميسابوك. الآن خذوا على أمهم عليه، هذا طبيعة ما واضح. حتى أن من أكابر المتكلمين من قال أنا أموت على دين أمي، أنا أموت على عقيدة أمي. بعضهم قال أنا أموت على عقيدة أجائز نيسابور. الآن خذوا على أمهم عليه، هذا طبيعة ما لم يكن في عقيدته خلل فصح. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مسؤول هذه عشان يجي قرار. اما بعد، فقد اخذنا فوائد كثيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه جبريل عليه السلام. انتهينا الى القدر خيره وشره، وبينا هل في قدر الله تعالى شر، وعجبنا أما المقدور ففيه شر، وأما القدر نفسه فليس فيه شر، لأن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة عاقبتها حميدة. وضربنا مثلا لذلك، من يعرف المثل؟ نعم. لا لا نفعل لا لا من أحال الله. هذا دليل. نعم بس
كالكفر.
نعم
قدر الله حتى يكون الجهاد ويكون فيه
الشيطان. الكفر لا شك من الشر، لكن الله قدره لمصلحة حتى يعرف المؤمن الكافر ويقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. كذلك أيضا يقدر الله عز وجل في الأرض الجد، وفي السماء منع القط، لكن العاقبة حميدة. والدليل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المهم يجب عليك أيها المسلم أن تعرف بين القدر الذي هو فعل الله وبين المقدور الذي هو خلقه. فالمخلوق فيه خير وشر، وأما نفس الخلق الذي هو فعل الله فهو خير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: الشر ليس إليك. لهذا الحديث أن الساعة لا يعلمها أحد، لأن أفضل الرسل الملائكة سأل أفضل الرسل البشر عنها وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب للقرآن والسنة. من فوائد هذا الحديث أن إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علامات، لأن جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن أماراتها، ومن فوائده عظم الساعة، ولهذا جاءت لها أمارات وعلامات حتى يستعد الناس لها، رزقنا الله وإياكم الاستعداد لها. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، والثاني الآية الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإن قال قائل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا، فالجواب أن العلامات الأخرى بينة واضحة لا يحتاج السؤال عنها، ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى ذكر هذه نعم هذه الصورة. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر، يقولي ثم انطلق. وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليهم؟ الجواب قال الله عز وجل قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولهم أجنحة يطيرون بها كما هو معروف. ومن فوائد هذا الحديث إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدعون من السائل، ومن فائده أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، وإذا سأل عنها وأجيب صار هو إيش المعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، صار الحكم للسبب. ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة، منها لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة أو زنا، لكن الزنا لا بد من أربعة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني إيش على شهادتهم وهم السبب. ولكن إذا اجتمع سبب ومباشر فأيهما يقدم؟ يقدم المباشر، إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فعلى السبب. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن تتعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. أضرب لهذا مثلا رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل، فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، الضمان على من؟ على الدافع والحافر، على الدافع لأن هو المباشر. المثال الثاني رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، عند المباشر ومتسبب. من المباشر؟ الأسد. المتسبب الرجل الذي ألقاه بين يدي الأسد، الضمان على من يا أخوان؟ مباشر المسبب يا جماعة، ما على الأسد؟ لماذا؟ لتعذر إحالة الضمان عليه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمكم دينكم، ولكن ليس على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة ثلاث مرات، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فالجواب بلى، لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل لأنها من الإسلام. أما الحديث الثاني فهو عن عبد الله، ها؟ الثالث، نعم، الحديث الثالث، اللهم يسره لنا، صفحتين. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس. عن أبي عبد الرحمن هذه كنية، عبد الله بن عمر هذا اسم علم، والكنية ما كل ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك، كل هذه كنية. والعلم اسم يعين المسمى مطلقا. رضي الله عنهما أو رضي الله عنه، قال العلماء إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل عنهما، وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافر فقل رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم. بني، من الذي بناه؟ الذي بناه الله عز وجل. وأبهم الفاعل للعلم به، كما أبهم الفاعل في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لم يبين من الخالق لكنه معلوم. فما علم شرعا أو قدرا جاز أن يبنى فعله لما لم يسمى فاعله، على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة يجوز فيها وجهان في الإعراب، الأول الضم والثاني الكسر. شهادة بناء على أنها خبر مبتدأ محذوف والتقدير هي شهادة، وشهادة بكسر بدأ على أنها بدل من قوله على خمس، وما نحن ببعيدين عن دراسة البدل، أليس كذلك؟ هذا البدل ما نوعه؟ نعم، بعض من كل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسبق الكلام عليهما والحمد لله مستوفى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، كل هذا سبق الكلام عليه. لكن في هذا الحديث إشكال، وهو تقديم الحج على الصوم، فيقال هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر، الترتيب الذكري يجوز أن يقدم المؤخر، في قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، ترتيب هنا ترتيب ذكري ولا ترتيب واقعي؟ اللهم صل. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. الترتيب ذكري ولا واقعي؟ ذكري لا شك. هنا نقول الترتيب هنا ترتيب ذكري، وإلا فقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج، ولا حاجة إلى إعادة الكلام على معاني هذه الكلمات. لكن نقول إن الله عز وجل حكيم، بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العباد. فلننظر، الشهادتان نطق باللسان واعتقاد بالجنان، أنا أنعم أم لا؟ طيب، إقام الصلاة عمل بدن يشتمل على قول وفعل، أليس كذلك؟ أو عمل مالي؟ عمل بدن. وما قد يجب من المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منها، وإلا من المعلوم أنه يجب الوضوء للصلاة، وإذا لم تجد ماء اشتري به، اشتري ماء بثمن. ومن المعلوم أيضا أنك ستستر العورة في الصلاة، أليس كذلك؟ وتشتريها بمال، لكن هذا خارج عن العبادة. ولذلك نقول إن الصلاة عبادة يا أحياء بدنية محضة. إيتاء الزكاة مالية محضة أو مالية بدنية؟ نعم مالية بدنية. وكون الغني يجب أن يسألها الفقير، وربما يمشي وربما يستأجر سيارة، هذا أمر خارج عن العبادة. ولهذا لو كان الفقير عند الغني أعطاه الدراهم مباشرة بدون أي عمل، ولا نقول اذهب أيها التاجر إلى أقصى البلد ثم ارجع، ما نقول هذا. إذن الزكاة عبادة مالية لا بدنية، لأن الحركات التي هي وسيلة إلى إيصالها للفقير خارجة عن نفس العبادة. صوم رمضان هو بدني لكن من نوع آخر، الصلاة بدنية لكنها فعل، الصيام بدني لكنه كف وترك، أليس كذلك؟ جمعة كف. لماذا؟ لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل ويصعب عليه أن يكف، وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل، فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان. سبحان الله العظيم. حج البيت مالي ولا بدني؟ الله، بدني مالي، لا مالي ولا بدني. نعم لننظر، ما في مشكلة. هل يتوقف الحج على بذل المال؟ لا، ما هو صحيح. في تفصيل، إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال، لكن هذا خارج العبادة، هذا من جنس الوضوء للصلاة. طيب، إذا وقدرنا أن الرجل في مكة هل يحتاج إلى بذل المال؟ إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه ما يحتاج بذل المال، والنفقة من الأكل والشرب لا بد منها حتى لو وإن لم يحج. لذلك الحج عندي متردد بين أن يكون عبادة بدنية أو عبادة بدنية مالية. وعلى كل حال، إن كان عبادة بدنية مالية فهو امتحان. فصارت هذه الحكمة العظيمة يا أخوان أنها بذل المحبوب والكف عن المحبوب وإجهاد البدن، كل هذا امتحان. بذل المحبوب في إيش؟ الزكاة. لأن المال محبوب إلى الإنسان كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، وقال وتحبون المال حبا جما. الكف عن المحبوب الصيام كما جاء في الحديث القدسي يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يصوم ولكن لا يسهل عليه أن يؤدي قرش واحدا، بعض الناس يسهل عليه أن يصلي لكن يصعب عليه أن يصوم. يذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا. اجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق. فقيل له بذلك، قيل المفتي ليش؟ قال لأن الشهرين أشق على هذا الملك من اعتاق رقبة، والمقصود بالكفارة محو ما حصل من إثم الذنب وأن لا يعود. فنقول هذا استحسان لكنه ليس بحسن. وما أقربنا من ذكر دليل الاستحسان في أصل الفقه، نقول هذا استحسان لغير محله، يعني مخالف للشرع. ألزمه بما أوجب الله عليه والباقي على الله عز وجل ليس إليك. ثم ذكر المؤلف الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا، حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد، وهي كذلك عند قدماء المحدثين، لكن عند المتأخرين من المحدثين صاروا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وعلم ذلك مذكور في المصطلح. وقوله وهو الصادق المصدوق، الجملة هذه مؤكدة لقول رسول الله، لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق. وقول الصادق وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. فإذا قلت قدم زيد وكان قادما، فهذا يقال للمخبر إنه صادق. وإذا حدثني إنسان وقال قدم زيد وهو كاذب علي أو صادق، إذا كان صادقا فهي بالنسبة لي مصدوق، أي مخبر بالصدق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه كذلك تماما، فهو صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة لأن المقام أو لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي تخفى، وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يعرف ما يحصل، ثم هناك شيء فوق الطب وهو كتابة الأجل والعمل شقي أو سعيد. فلذلك رأى عبد الله بن مسعود من فقهه رضي الله عنه أن يأتي بهذه الجملة المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصاف أمته قال إن أحدا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصف، إن أحدكم يجمع خلقه، أي إن الإنسان إذا أتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع. كيفية الجمع لم يذكر في الحديث، لكن الأطباء يعرفونه الآن. 40 يوما نطفة، أي قطرة من المني، ثم يكون علقة مثل ذلك. ولكن هل هو ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ لا، يتكون شيئا فشيئا فيحمار حتى يصل إلى الغاية في الحمرة فيكون علقة، والعلقة هي قطعة الدم الغليظ، وهي جودة معروفة في المياه الراكدة، ترى في المياه الراكدة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم؟ 40 يوما. مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان 40 يوما. هذه المضغة هل هي تتطور شيئا فشيئا أو تنتقل على طول تنتقل؟ الجواب كما سبق، تتطور شيئا فشيئا. ولهذا قال الله عز وجل: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم يكون مضغة مثل ذلك الجميع الآن 120 يوما، أي 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك، والمرسل هو الله رب العالمين عز وجل، يرسل إلى هذا الجنين الملك، واحد الملائكة، والمراد به الجنس لا ملك معين، يعني ملك من الملائكة، فينفخ فيه الروح. الروح ما به يحيى الجسم، ما به يحيى الجسم. كيفية النفخ لا ندري، الله أعلم، لكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم. والروح سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، فأمر الله أن يقول: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الجملة الأخيرة فيها نوع من التوبيخ، الروح من أمر الله أي من شأنه، فهو الذي يخلقها عز وجل. وما أوتيت من العلم إلا قليلا، هذا فيه نوع من التوبيخ، كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسعوا عنها، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولهذا قال الخضر لموسى لما شرب الطائر من البحر، قال: ما نقص علمي وعلمك من الله إلا كما نقص البحر من هذا الذي شرب، وهو ما نقص شيء. ويؤمر، يعني الملك يؤمر بأربع كلمات: من الآمر؟ الله عز وجل، بأربع كلمات: بكتب رزق وأجل وعمل وشقي أو سعيد. فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزق. الرزق هنا ما ينتفع به الإنسان، وهو نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. أنت معنى يا محمود؟ الرزق الذي يقوم به البدن هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمرقوب وما أشبه ذلك، والرزق الذي يقوم به الدين هو العلم والإيمان، وكلاهما مراد بهذا الحديث. أنت معنى يا مبارك؟ كاتب رزق وأجله، أي مدة بقائه في هذه الدنيا. والناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا، من الناس من يموت حين الولادة، ومنهم من يعمر إلى 100 سنة من هذه الأمة، أما الذين قبل فيعمرون إلى أكثر من هذا. لبث نوح في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلينا وليس لصحة البدن وقوام البدن، إذ قد يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون، لكن الآجال تقديرها إلى الله عز وجل. هذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر. سبحان الله، إذا تم الأجل انتهى، انتهت الحياة. وأذكر لكم قصة وقعت هنا في عنيز. مر دباب، أتعرفون الدباب؟ نعم، اللي يركب، ها؟ إيش؟ دراجة نارية، تعرفون الدراجة النارية؟ طيب، مر بتقاطع، وإذا بسيارة أخرى، بسيارة تريد أن تقطع. صاحب الدباب وقف ينتظر عبور السيارة، والسيارة وقفت تنتظر عبور الدباب، ثم انطلق جميعا، انطلق جميعا، فصدم الدباب ومات الراكب الذي وراء السائق، الراكب الرديف. فتأمل الآن، وقف هذه الدقيقة من أجل استكمال الأجل. سبحان الله، إذا جاء ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. طيب، هل الأجل وراثي؟ الجواب لا، ليس وراثيا. كم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة، وكم من إنسان عمر في قبيلة أعمارها قصيرة، وأجله وعمله، عمله يعني ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، مكتوب على الإنسان العمل. الرابع، وشقي أو سعيد، هذه النهاية، شقي أو سعيد. السعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي بالعكس. قال الله تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مفتوح. فالنهاية إما شقاء وإما سعادة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة. قال: فوالذي نفسي بيده، نعم، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر. قوله فوالذي، فوالله الذي لا إله غيره، هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل الحديث، فما هو الأصل؟ الأصل أنها من أصل الحديث، فلا يقبل الإدراج إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج. وعلى هذا فالصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فوالله قسم مؤكد بالتوحيد، القسم فوالله والتوكيد بالتوحيد الذي لا إله غيره، أي لا إله حق غير الله، وإن كان توجد آلهة تعبد من دون الله لكنها ليس حقا، كما قال عز وجل أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إن فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم أحسن خاتمتها. الأعمال بالخواتيم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب أجله تماما، وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا، كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أنتم معنا يا جماعة؟ يعني أشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب. نقول عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولم يتقدم ولم يسبق، ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني دنو وأجله، يعني أنه قريب من الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدع العمل الأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هوت به إلى الهاوية. نعم أقول هذا بارك الله فيكم لئلا تظنوا بالله ظن السوء، والله ما من أحد يقبل على الله بصدق ويعمل بعمل أهل الجنة بصدق إلا لم يخذله الله أبدا، ولا يمكن أن يخذل الله عز وجل. الله عز وجل أكرم من عبده، لكن لا بد من بلاء، من بلاء في القلب. واذكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة، وكان لا يدع شادة ولا فادة للعدو إلا قضى عليه، فتعجب الناس منه وقالوا هذا يعني الذي كسب المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة كيف يكون هذا الرجل من أهل النار. فقال الرجل لألزمنه، يعني أتاب فتابعه، فأصيب هذا الرجل الشجاع المقدام أصيب بسهم من العدو فجزع، فلما جزع سل سيفه والعياذ بالله، ثم وضع ذبابه على صدره ومقبضه على الأرض، ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه وهو مؤمن. وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبره وقال اشهد انك رسول الله. قال بما؟ قال ان الرجل الذي قلت به انه من النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ذلك ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين، اللهم أعذنا منه، اللهم أعذنا منه، لوجود دسيسة في القلب. طهر قلبك يا رجل، محرصه، تعاهده كل صباح وكل مساء، ما الذي فيه لعلك تنجو. في هذا نعم. واذكروا قصة الأصير من بني عبد الأشهر من الأنصار، كان منافدا للدعوة الإسلامية عدوا لها، ولما خرج الناس إلى أحد في غزوة أحد، ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج بالجهاد وقتل، قتل شهيدا. فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم، وإذا الرجل فقالوا: ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام، فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا، أن قتل شهيدا وهو منافذ للدعوة. في هذا الحديث فوائد، منها حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه كلماته كأنما تخرج من مشكاة النبوة، كلمات عذبة مهذبة. وانظر إلى الأثر المروي عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، إلى آخر الحديث، كأنما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع من أنواع التأكيدات. نعم، ورد في هذا أثر، والله أعلم هل الملك يكتبها في ورقة أو يكتبها في جبين الإنسان. طيب، لا بأس، هل يطلب السماح ولا بأس؟ نعم نعم يصل. حادث؟ نعم. خمسة، مش معنى خمس؟ خمس دعائم. أقول انتظر، الدعائم ما يقوم عليه الشيء، وهو ركن، كل شيء يقوم عليه الشيء فهو ركن له. ولا ينبغي الإنسان مثل الأشياء التي درج عليها العلماء السابقون إن يتعمق إلى هذا الحد. نعم عبد الرحمن.
الأمر بالشهيد أمر فيه وأمر بما لا يتم الواجب إلا به،
بما لا يتم إلا به،
بما لا يتم إلا به.
نعم.
أخرجنا من شراء الماء بالوضوء ولا يتم في العبادة إلا بالوضوء، قلنا إنه ليس
لا ليس داخلنا في العبادة. ما أخي، رأيت لو أذم وأنت على الوضوء هل يذمك أن تتوضأ؟
لا،
إذن ليس في العبادة. نعم. كيف ذبحها؟
حاضر.
إذا صار ذبحها متعمد يعني.
لا لا، حاضر.
أعد السؤال.
مثل حادث صار حادث.
أي نعم. نعم.
أحد الطرفين وتبع الأدية عن
الثاني. أحد الطرفين الذي فعل حادث ولا الثاني؟
لا، هو سبب الحادث.
نعم. هو اللي توفي.
إيه، هو اللي توفي. لا، أنا مثل على نفسي يا شيخ. أنا مشي
غير
مصري. إيه. طلع لي شاي ما شاء.
طيب.
واحد
من الجماعة أقبلت على نفسك الآن.
على واحد من الجماعة.
أي نعم. على كل حاشي بارك الله فيك. اترك ذبح ونحر ما عليه. اسمع، إذا قتل الإنسان معصوما خطأ، سواء كان مسلما أو كان ذميا أو ما بين يديه ميثاق، وجب عليه أن يكفر الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. أدي للمخلوق من الخالق.
لكن باقي على الشهرين.
يصوم. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلنا في قولي حتى ما يكون بينك وبينه.
نعم.
أنه بين الأجل.
نعم. بين الجنة إيه؟ إيه لأنه إذا مات الإنسان إما أن يعلم في قبلها ويعدد. نعم. ربما سواء كان مشركا قبوريا، لأن بعض القبوريين عندهم نية طيبة لكن عندهم عمل خطأ. نعم. 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 الياس يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصبحنا. لا منافاة، لأن الله تعالى قد كتب عنده أن هذا سوف يصل رحمه فيكون أجله ممدوداً.